بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في الحديث عن الحقوق. تحدثنا عن حقوق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، وحقوق الآباء على أبنائهم والأبناء على آبائهم، وحقوق المسلم على المسلم. ومر بنا من هذه الحقوق حق النصيحة، وحق إجابة الدعوة، وحق عيادة المريض. وموضوع عيادة المريض نقلنا إلى موضوع فرعي، ألا وهو حكم الشرع في التداوي. فالتداوي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنك تريد أن تعبد الله وفق ما أمر الله، وكنت أقول لكم دائما إن العمل الصحيح لا بد من أن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون صوابا. والإخلاص أن تبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، والصواب أن يكون مطابقا للسنة النبوية. ففي كل حركاتك وسكناتك، في كل مواقفك، في كل تصرفاتك، في كل نشاطك، في كل حركتك على وجه الأرض، يجب أن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تقتفي أثره. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت بنص القرآن الكريم في آية محكمة قطعية الدلالة يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يجتهد المؤمن اجتهادا مخالفا للسنة، وكلكم يعلم أنه لا اجتهاد في موطن النص، لا اجتهاد في مورد النص. ما دام هناك نص صحيح في القرآن أو في السنة، نص صحيح، فأنت ليس لك خيار. متى ينتهي خيارك؟ إذا رأيت النص الصحيح. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى الله في القرآن الكريم، وقضى النبي في سنته المطهرة. فإذا وجدت نصا قرآنيا قطعي الدلالة، أو نصا نبويا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، فينبغي أن تقتفي أثر هذا النص أو هذه السنة. لذلك هناك من يجتهد في أمر صحته، فقد لا يأخذ امرأته إلى الطبيب بدعوى الحرص على أن لا يراها الأجنبي، بدعوى الغيرة، بدعوى الورع. فإذا ماتت هذه المرأة بسبب الإهمال يحاسب الزوج على ذلك حسابا عسيرا. اتباع السنة أولى من أن تجتهد. دليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى أصحابه عن أن يركبوا جملا حرونا، وبعض أصحابه اجتهد أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد، اجتهد أن يذهب إلى الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وركب جملا حرونا ووقع من عليها ودقت عنقه وأبى النبي أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام لأنه مات عاصيا. فأنت لا ينبغي أن تعبد الله وفق ما تريد، بل كما يريد الله عز وجل. وإرادة الله جاءت محكمة في القرآن الكريم ومفصلة في السنة النبوية. فإنسان يمتنع عن تعاطي الدواء بدعوى أن الشافي هو الله، هذا جهل. من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. يعني إذا أكلت فاكهة من دون أن تغسلها وقلت يا أخي سمي بالله كل، الحافظ هو الله، هذا عين الجهل، عين الجهل. أنت كمؤمن ينتهي خيارك وتنتهي آراؤك وتنتهي اجتهاداتك حينما ترى السنة النبوية المطهرة، منهج دقيق دقيق رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا من عند نفسه ولكن من عند خالق الكون. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي يجتهد بعدم تعاطي الدواء، هذا الذي يقول سلمت أمري لله، هذا الذي يقول توكلت على الله، هذا الذي يقول لا شافي إلا الله، هذا الذي يقول أنا أغار، أنا لا أتحمل أن يرى طبيب أجنبي وجه زوجتي، إذن لن أخذها على الطبيب، هذا هو عين الجهل. أعيد على أسماعكم مرة ثانية، يجب أن تعبد الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. ربما كان أحد أسباب تخلف المسلمين هو فهمهم السقيم للتوحيد وفهمهم السقيم للتوكل. الله سبحانه وتعالى يقول، يحدثنا عن ذي القرنين، يقول إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يا رسول الله أأعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. هل هناك تناقض بين أن تعقلها وبين أن تتوكل؟ الشرك الخفي أن تعتمد على الأسباب، ولكن التوحيد الجلي أن تأخذ بها. وهذا هو الخيط الدقيق بين الشرك الخفي وبين التوحيد الجلي. التوحيد أن تعتمد على الله وأن تأخذ بالأسباب، والشرك الخفي أن تعتمد على الأسباب. تقول المال، الدراهم مراهم، بالمال يحل كل شيء، هذا الكلام عين الشرك. بالذكاء يحل كل شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الآية الكريمة على اليهود الذين أجلاهم الله عز وجل، وقد وردت قصتهم في سورة الحشر. من آيات هذه السورة ما ظننتم أن يخرجوا، يعني أنتم بحسب المعطيات المادية ظننتم أو غلب على ظنكم أو تيقنتم أنهم لن يخرجوا، وهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اعتمدوا على حصونهم. اليهود اعتمدوا على حصونهم، والمؤمنون في ساعات، يعني في ساعة غفلة أو في ساعة غيبوبة التوحيد الكامل، رأوا أن هؤلاء اليهود بأيديهم من وسائل المنعة والتحصن الشيء الكثير. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لذلك الفعال هو الله عز وجل، وأنت إذا أخذت بالأسباب ليس معنى هذا أنك لست موحد. يعني إذا عالجت زوجتك أو عالجت نفسك أو تعاطيت الدواء ليس معنى أنك تعتمد عليه، الاعتماد عليه شرك، ولكن الاعتماد على الله توحيد. وليس هناك تناقض بين التوحيد وبين الأخذ بالأسباب. إذن موضوعنا اليوم حول التداوي، والله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذا مرضت فهو يشفين. هو الشافي هو، وقد وضع لهذا الجسم سننا دقيقة جدا، فإذا أراد أن يشفيك ألهم الطبيب أن يأتي تشخيصه للدواء صحيحا، وتأخذ الدواء ويفعل الدواء فعله بإذن الله وتشفى من المرض. هذا معنى قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. قد يفهم بعضهم هذه الآية فهما مغلوطا، يعني فهو يشفين من دون سبب. الله عز وجل يعطي بسبب ويأخذ بسبب. إذا أراد أن يعطيك، يعطيك بالأسباب التي خلقها، بالأسباب التي صممها، بالأسباب التي بنى عليها الكون، بالأسباب التي بنى عليها الجسم. يعني إذا قلت إن الله هو الشافي معنى ذلك أنه يشفي إذا اتبعت منهجه في تعاطي الدواء. فيكفي أن يلهم الطبيب التشخيص الصحيح واحد، ويلهمه الدواء الفعال، ويمكنك من أخذ الدواء، وقد أودع في الدواء قوة الشفاء فيما يبدو، عندئذ تشفى بإذن الله. وسيأتي معنا بالتفصيل كيف أن هذه الحقائق المهمة جدا في التوحيد وردت في تفصيلات أحاديث التداوي. فعن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل داء دواء. يعني ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. لكل داء دواء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكل داء دواء، فإن أصاب دواء الداء. يعني متى لا ينفع الدواء؟ إن لم يكن هذا الدواء لهذا الداء. إذن من توفيق الله عز وجل للطبيب أن يلهمه التشخيص الصحيح والدواء المناسب. فلكل داء دواء، فإن أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. هون في نقطة التوحيد مهمة جدا، الأسباب وحدها لا تصنع النتائج. إذا اعتقدت أن الأسباب وحدها تصنع النتائج فهذا شرك. فالنار لا تحرق إلا إذا شاء الله لها أن تحرق. لذلك لخص علماء السنة والجماعة هذه العقيدة بكلمتين، قالوا: عندها لا بها. يعني النار تحرق إذا شاء الله لها أن تحرق، والماء يروي إذا شاء الله له أن يروي، والماء ينبت الزرع إذا شاء الله له أن ينبت الزرع. والأشياء كما يقول علماء التوحيد قائمة بالله، وأفعالها قائمة بالله، ولا يقع شيء إلا بأمر الله. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الأحاديث الشريف الذي أخرجه مسلم: فإن أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. لو لم يقل بإذن الله عز وجل، لو قال: فإذا أصاب دواء الداء برئ، معنى ذلك أن الأسباب تصنع النتائج. الإمام السبكي يقول: إن التداوي مذهب الجمهور، وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية. بعض الصوفيين المغالين ينكرون التداوي ويدعون واهمين أن التداوي يتناقض مع القضاء والقدر. وكلكم يعلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما كان على مشارف الشام وقد بلغه أن بها داء وبيلا امتنع عن دخولها، أصحابه وقفوا موقفين بين أن يدخلوها ويتوكلوا على الله وبين أن يحجموا عن دخولها آخرين بالأسباب. سيدنا عمر وقف موقف المحتاط وامتنع من دخول المدينة، فلما قال له بعضهم أفرارا من قضاء الله؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني المرض بقضاء الله والشفاء بقضاء الله. وضرب مثل، لو أن لك قطيعا من الغنم وأمامك أرضان إحداهما مجدبة والثانية مخصبة، إن رعيتها في المجدبة رعيتها بقضاء الله، وإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقضاء الله. قال له نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. العلماء لذلك فرقوا بين القضاء والمقضي. أحيانا يأتيك شيء ليس مرغوبا فيه تستسلم له، ليس هذا من أخلاق المؤمن ولا من عقيدته، يجب أن ترده. إذا كان هذا الشيء الآتي مزعجا وهو من قضاء الله عز وجل فرده أيضا من قضاء الله عز وجل. ولولا هذه العقيدة الصحيحة لما قامت الحياة ولما استقامت الحياة، وما من مؤمن يعتقد خلاف هذه العقيدة إلا انعكس هذا على حياته تخلفا وتراجعا وتدهورا. طيب، أليس كل شيء بقضاء من الله وقدر كما قال عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أمرنا بالدعاء؟ أليس كل شيء بقضاء الله وقدر؟ لماذا أمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة؟ أليس كل شيء بقضاء من الله وقدر؟ إذن قد يفهم الإنسان القضاء والقدر فهما سقيما فيصبح على هامش الحياة ويصبح في آخر الركب، والمسلمون ليسوا كذلك. أسامة بن شريك قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هنا ومن هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. يعني الهرم هذه سنة الله في خلقه. كان بالمناسبة تعليق طفيف، يعني من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. يعني القصة المعروفة، هذا الذي بلغ 96 أو 97 وقد أمضى 70 عاما في تعليم الناس الخير، تعليم الناس القرآن، وكان صحيح الجسم، وكان مستقيم القامة، وكان حاد البصر، وكان مرهف السمع، وكانت أسنانه في فمه، فقال له تلامذته يا أستاذنا الكريم ما هذه الصحة التي أكرمك الله بها؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. البطولة ليس في مقتبل العمر ولكن في خريف العمر، فإذا كانت لك بداية محرقة كانت لك نهاية مشرقة. بقدر جدك وسعيك وورعك واستقامتك وطلبك للعلم وأنت في ريعان الشباب، بقدر ما يهيئ الله لك عمرا في خريف العمر تشعر أن كل هذه الثمار تقطفها في هذا الوقت الحرج. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وعن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. هذه الصيغة ما نوعها؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب. تعلمون أن هناك أمر إباحة وأمر وجوب وأمر تهديد وأمر ندب، هذا أمر يقتضي الوجوب تداوى، فأنت ما لك خيار. لكن أحيانا لست متأكدا أن هذا الدواء يشفي، هنا أنت مخير، هنا يصبح التداوي مباحا. أما إذا غلب على ظنك، ما معنى غلب على ظنك؟ 90%، الشك 50، الوهم 30 تقريبا، الظن 70، غلبت الظن 90، اليقين 100. إذا غلب على ظنك أن هذا الدواء يشفيك من مرضك، أصبح التداوي حكما شرعيا يرقى إلى مستوى الفرض، يرقى إلى مستوى الفرض. أما إذا كنت شاكا في فعالية الدواء صار الأمر مباح. الآن سؤال، ما دام لكل داء دواء، يا ترى هل يحتمل هذا النص العموم؟ يعني أي دواء له دواء، أي داء له دواء؟ الأمراض الخبيثة ليس لها دواء. هناك قائمة من الأمراض التي ليس لها دواء. فالعلماء وقفوا أمام هذا الحديث موقفاً، بعضهم قال إن هذا الحديث يقتضي العموم، وما من داء خلقه الله عز وجل إلا وله دواء، ولكن الإنسان قد لا يعرفه. هناك أمراض كثيرة في حينها لم تكن معروفة الدواء، ثم جاء وقت إذا هي قد عرفت أدواؤها. هذا موقف. الموقف الثاني أن الداء الذي حينما خلقه الله عز وجل خلقه ليشفى خلق له دواء، إما أن تأخذ المعنى الأول وإما أن تأخذ المعنى الثاني. ولكن بكل تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، حينما حدث أصحابه في موضوع الزكاة وقال خمس، يعني خمس أشياء إن فعلتموهن أعوذ بالله أن تدركوهن، من هذا الحديث الطويل وما فعلت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يفخروا بها، حتى يحملوا بطاقات مرخص لهم أن يفعلوا كذا وكذا. طبعا مرض الآيدز كما تعلمون الآن الشبح المخيف في العالم، في بعض الإحصاءات أن العقد القادم يحتمل أن يصاب بهذا المرض ما يزيد عن 50 مليون إنسان. وهذا المرض بكل بساطة بسبب انحراف أخلاقي. لذلك هناك من يقول إن بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، فالذي حرمه الله عز وجل له نتيجة علمية متعلقة بالسبب. فهذا مرض الآيدز أحد هذه الأمراض التي تنبئنا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم. طبعا الإنسان حينما يسير وفق هواه حينما ينطلق من شهواته ونزواته يدفع الثمن غاليا. لا تنسوا قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا تنسوا قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال والمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فإذا أصاب دواء الداء، إذا الطبيب متى ينجح؟ إذا اهتدى إلى شيئين، إذا اهتدى إلى معرفة المرض، وإذا اهتدى إلى الدواء. فإذا أصيب دواء الداء، عرف الداء وعرف الدواء والتقيا، تقاطعا. لذلك قال الشاعر: إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته المريض، يعني حار الطبيب في تشخيص الداء، وخانته العقاقير في تشخيص الدواء، في وصف الدواء. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. بعضهم قال: إن الأمراض القاتلة التي لا يمكن للطبيب أن يبرئها، لعل الله سبحانه وتعالى استأثر لنفسه بدوائها، فإذا شاء شفي هذا المرض العضال. وهذا ما يفسره الأطباء بالشفاء الذاتي. ورم خبيث مستفعل في الدرجة الخامسة كيف انحسر من دون سبب؟ لعل الله عز وجل هو الذي يستأثر بالدواء، شاء لهذا المريض أن يشفى فشفاه، شفاه من دون أن يعلم الأطباء كيف شفي. هذا بعض تفسيرات الأحاديث. الآن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالتداوي. قال: ينبغي أن يكون الطبيب الذي يعالج المرضى المسلمين ينبغي أن يكون مسلما. هل هناك علة لهذا الحكم الشرعي؟ طبعا، قد يصف هذا الطبيب دواء محرم، قد يصف للمريض النبيذ، لك هذا يعطيك حرارة، يجب أن يكون الطبيب مسلما، لأن المسلم يطبق المنهج الإلهي، ما عند الله لا ينال بمعصية الله، ما جعل الله شفاءه فيما حرم. فالطبيب غير المسلم قد يكشف عن العورات، قد ينظر إلى العورات، قد يصف الدواء غير الشرعي. فلذلك ينبغي أن يكون الطبيب مسلما ثقة. لذلك في كل نصيحة أو في كل توجيه في شأن الصيام والإفطار والإجهاض وما شاكل ذلك، لا يقبل إلا رأي الطبيب المسلم الحاذق الثقة. مسلم حاذق ثقة، مسلم انتماؤه، والحاذق مهارته، والثقة ورعه. والله الطبيب قال لي افطار، أي طبيب هذا قال لك افطار؟ لا يجوز أن تفطر إلا برأي طبيب مسلم حاذق ثقة، طبيب مسلم حاذق ثقة. ويكره رأي العلماء، يكره لغير ضرورة طلب التداوي من غير المسلمين. يعني أحيانا طبيب لا يخاف الله عز وجل يعطي كورتيزون، الكورتيزون له مفعول سريع جدا، الألم يزول فورا، لكن هذا الدواء له مضاعفات خطيرة. أما المسلم يخاف الله عز وجل، يفضل ألف مرة أن يتألم المريض وألا يكون هذا الدواء خطرا على مستقبل حياته. نعم. قال أما إذا دعت الضرورة لذلك فلا كراهة. النبي استأجر دليلا لطريق الهجرة عند الطبيب المسلم، طبيب مسلم معلوماته ضعيفة والمرض خطير، والطبيب غير المسلم معلوماته جيدة جدا، لا نفضل عندئذ الطبيب غير المسلم. قال أما إذا دعت الضرورة فلا كراهة إذا كان خبيرا ثقة عند المريض. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استعان بطبيب غير مسلم. نعم. كما لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تعالج الرجل إلا لضرورة. هو معنى الأجنبية يعني مو غير مسلمة، أي امرأة ليست من محارمك، هي امرأة أجنبية، أي امرأة ليست من محارمك هذه امرأة أجنبية، فلا ينبغي أن تعالج المرأة الأجنبية مسلما إلا لضرورة قصوى، وتعلمون السبب. وينبغي أن تعالج المرأة المرأة، يعني إذا في طبيبة والمرض خفيف مرض عادي وفي إمكان هذه الطبيبة المسلمة أن تعالجه، عندئذ كن ورعا ولا تأخذ زوجتك لعندي طبيب طبعا ذكر، الطبيب الأنثى أولى في معالجة الأنثى من الطبيب، والأسباب معروفة. قال فإذا اضطر الطبيب أن يعالج امرأة عليه أن يستر جسدها. أخوانا الأطباء المؤمنين بارك الله بهم عندهم مسابل بيضاء لها فتحة صغيرة، يضعون هذا المسبل أو هذا الشرشف أو هذا الغطاء على المرأة، وتكون الفتحة عند موضع الداء، هنا يعالج ولا يرى شيئا، هذا هو الورع. المؤمن له طريق وغير المؤمن له طريق، وعليه أن يغض بصره ما استطاع، ولا يستطيع أحد في الأرض أن يحاسبه إلا الله، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح. في شيء آخر من الحكم الشرعي ومن السنة النبوية أن تختار أمهر الأطباء، والدليل النبي عليه الصلاة والسلام يروي زيد بن أسلم أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الدم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من بني أنمار فقال دققوا أيكما أطب؟ فقالوا في الطب، قال الذي أنزل الداء أنزل الدواء، أخرجه مالك في الموطأ. أيكما أطب؟ يعني أنت الصحة غالية كثير، هي رأس مالك، رأس مالك في الدنيا ونفسك مطيتك فارفق بها، فاخترت طبيب من الدرجة الخامسة أو السادسة، طبيب هذا ببلاش وهذا فرط وهذا جنب البيت، لا، صحتك أغلى من ذلك، لأن صحتك رأس مالك في الدنيا، والنبي يقول اعقل وتوكل. ففي شأن الطب لا ينبغي أن تختار الأقل كلفة الأقرب، لا، يجب أن تختار الأصلح، لأن الخطأ في أمر الجسم خطأ له مضاعفات خطيرة جدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أيكما أطب؟ وبالمناسبة هناك مسؤولية الطب، من طبب يعني من عالج، من جعل نفسه طبيبا ولم يعرف منه طب فهو ضامن مسؤول، ولا بد من أن يحاسب عند الله وعند الناس. الآن ينبغي التداوي بالطاهر الحلال، لا يجوز التداوي بالنجس والحرام. يعني هي مادة مخدرة، هذا كحول، أشياء حرمها الله عز وجل، هذا لا ينبغي أن يفعله المؤمن. الحديث الشريف المعروف: من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. ماذا يبغي؟ الشفاء، ابتعد عن الشفاء. ماذا يخاف؟ المرض، اقترب منه. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. هذا الحديث في كل المجالات. في التجارة تبتغي الربح، عصيت الله من أجل الربح، ابتعدت عن الربح واقتربت من الخسارة. في الدراسة تبتغي النجاح، عصيت الله من أجل النجاح، ابتعدت عن النجاح واقتربت من الرسوب. في الشفاء ابتغيت الدواء المحرم، ابتعدت عن الشفاء واقتربت من المرض. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. ما الدليل في هذا الموضوع؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. نهى عن الدواء الخبيث، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وزاد: يعني ما هو نجس وما هو حرام وما هو سم. إما أنه حرام كالخمر والبول والعذرة أو لحم غير المأكول، هذا كله مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. فتداووا ولا تتداووا بحرام. عبد الرحمن بن عثمان قال: إن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال: يا نبي الله، إنها دواء. قال النبي: لا، ليست دواء. لا، بس في عنا حالات نادرة. قال: إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها وكاد يموت، في حالات تؤدي إلى الوفاة، وكاد يموت وغلب على ظنه أنه سيموت، فإذا شرب الخمرة ليصيغها به، هنا تطبق القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يكره التداوي بما يصنعه غير المسلمين، لعل شيئا محرما دخل في هذا الدواء. لذلك تقصير المسلمين في صنع الدواء يجعلهم آثمين جميعا. يعني أنا بلغني أن هذه الكبسولات كلها مصنوعة من شحم الخنزير للبرشام، يعني من دهنه. حينما يهمل المسلمون تعلم العلوم التطبيقية يصبحون عالة على غير المسلمين في تلقي الدواء. لذلك فرض العين، فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، فإذا أهمله الكل أثموا جميعا. يعني مثلا مدينة أو قرية فيها 100 عالم وليس فيها طبيب، وطبيب ذمي واحد يكشف العورات، هذه المدينة كلها آثمة مع أن فيها 100 عالم. تعلم الطب فرض كفاية، هذا أحد أسباب تخلف المسلمين. هي كلمة ترك الأخذ بالأسباب وترك معرفة
وحاجات الحياة الأساسية وإهمال الأشياء وتركها لغير المسلمين، هذا الذي يجعل المسلمين يقصرون. والآن ننتقل إلى قصة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا الفتى العطر الذي كان أعطر شباب قريش، ما اسمه؟ سيدنا مصعب، والذي أسلم وخسر من باب التجاوز كل الدنيا التي كانت معه بسبب إسلامه، وارتدى ثيابا بالية، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وبكى إعجابا به وبورعه وبالثمن الباهظ الذي دفعه من أجل دينه. هذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير أوفده النبي إلى المدينة ليكون هناك داعية لأهلها قبل الهجرة. وقد ذكرت لكم حينما تحدثت عن سيدنا مصعب كيف أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه الخير، وكيف أن 200 تقريبا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا على يده. وهذا هو العطاء العظيم. وكلكم يعلم أن الفقر هو فقر الأعمال الصالحة، وأن الغنى والفقر متى؟ بعد العرض على الله. هذا الصحابي الجليل الذي أوفده النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الأنصار في المدينة التقى بسيدنا عباد ابن بشر. عباد ابن بشر هذا الصحابي الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين الجديد على يد سيدنا مصعب قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا الصحابي الجليل عباد بن بشر من أجل أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، من أجل أصحاب رسول الله ورعا وعلما وشجاعة وغيرة وحبا لهذا الدين العظيم. من بطولاته، بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون من غزوة ذات الرقاع نزلوا مكانا يبيتون فيه، واختار النبي عليه الصلاة والسلام للحراسة نفرا من أصحابه يتناوبونها، وكان منهم عمار بن ياسر الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي وعن بطولاته وعن العذاب الذي تحمله في سبيل الله. وكان عمار بن ياسر وعباد بن بشر في نوبة واحدة، ورأى عباد صاحبه عمارا مجهدا فطلب منه أن ينام أول الليل. سيدنا عباد رأى سيدنا عمار مجهد، أنهكته هذه الغزوة، فقال له نم أنت أول الليل وأنا أحرس، فإذا أخذت قسطا من الراحة تقف مكاني وأنام بعدك، على أن يقوم هو بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من الراحة حظا يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. ورأى عباد أن المكان من حوله آمن، فلما لا يملأ وقته إذن بالصلاة؟ هذه القصة يجب أن نعرف بالضبط نحن كيف نصلي والصحابة كيف يصلون. يعني الصلاة درجات. تقول السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فما كل صلاة صلاة، وما كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حاله. يعني هذه اللقطة من قصة هذا الصحابي، تعرفون كيف كانوا يصلون وما معنى الصلاة في حياتهم وما شأن الصلاة في حياتهم. إذا كان الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري واسجد واقترب ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إنها وعي، الصلاة وعي والصلاة ذكر والصلاة قرب. لو يعلم المصلي من يصلي من المناجي من يناجي، المصلي من يناجي من فتل، الصلاة مناجاة. الصلاة عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الصلاة عروج، الصلاة معراج المؤمن. الصلاة طهور، الصلاة نور. هذه تعريفات القرآن، قرب وذكر ونهي عن الفحشاء والمنكر وعروج ومناجاة وطهور وحبور ونور، هي الصلاة. فهذا الصحابي الجليل رأى المكان من حوله آمن، فقال لما لا أملأ وقتي بالصلاة، فأذهب بمثوبتها مع مثوبة الحراسة، حراسة وصلاة. قال وقام يصلي، وبينما هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة من القرآن، اخترم، يعني دخل، اخترم عضده سهم فنزعه واستمر في صلاته. بتلاقي واحد ناموسي بيقتله وعم يصلي بيقتله. اخترم عضده سهم فنزعه وتابع صلاته، ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم ثان وثالث، نزعه وأنهى تلاوته، ثم ركع وسجد. وكانت قواه، لك أن تقول قواه وقواه، وكانت قواه قد بددها الإعياء والألم، فمد يمينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم بجواره، وظل يهزه حتى استيقظ، ثم قام من سجوده وتلا التشهد وأتم صلاته. وصح عمار، سيدنا عمار صحي على كلماته المتهدجة المتعبة، تقول له قم للحراسة مكاني فقد أصبت. وثب عمار محدثا ضجة وهرولة أخافت المتسللين، ففروا، ثم التفت إلى عباد وقال له سبحان الله، هل لا أيقظتني أول ما رميت؟ اسمعوا الجواب. فأجابه عباد كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن الكريم ملأت نفسي روعة فلم أحب أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها. بنوي بالصلاة بدأ التليفون بيقطع صلاته عشان تليفون، بس مخابرة هامة. ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها. هي صلاة، هذه الصلاة التي أمرنا بها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابه، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من نحن حتى نتحدث عن أصحاب رسول الله بغير الشيء الطيب؟ من نحن؟ هكذا كان أصحاب النبي، هكذا كانت صلاتهم، هكذا كان ورعهم، هكذا كان حرصهم، هكذا كانت محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عباد يروي عنه أصحابه أنه كان شديد الولاء والحب لله ولرسوله ولدينه، هذا الولاء لله ولرسوله ولدينه، وكان هذا الولاء يستغرق كل حياته وحسه كله. ومنذ سمع النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في قول النبي، النبي كان عالم نفس، كان والله وفيا، قال مخاطبا الأنصار الذين هو منهم، من هو؟ سيدنا عباد، قال يا معشر الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم الشعار والناس الدثار، فلا أوتين من قبلكم. أنتم الشعار والناس الدثار. ما الشعار؟ الشعار هو القميص الداخلي، أقرب قميص للجسد، أقرب ثياب تلبسها تلك الثياب التي تلي جسدك، هذه اسمها الشعار. والدثار الثياب الخارجية، أي ثياب أقرب إلى الإنسان؟ ثيابه التي تلي جسده. فقال يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس الدثار، فلا أوتين من قبلكم. هذه الكلمة بلغت من نفس سيدنا عباد مبلغا لا يوصف، لذلك كان كله في خدمة النبي وفي الدفاع عن هذا الدين العظيم. المشكلة، قال في مواطن التضحية، مواطن التضحية والموت، يجيء سيدنا عباد دوما أولا، موطن الشجاعة والتضحية والبذل والمعركة والمبارزة وبذل الحياة أول واحد واقف. قال فإذا جاء موطن الغنيمة والأخذ، يبحث عنه أصحابه في جهد ومشقة حتى يجدوه، ما بيلاقوه. الناس إلا بالعكس، إذا في سيران، في عزيمة، جاهز، أو في دفع، في معاونة، في خدمة للدين، ما في حدا. وين وراه؟ ما بقى في حدا. شوفوا الصحابة كيف كانوا. في موطن التضحية والموت يجيء دوما أولا، وفي مواطن الغنيمة والأخذ يبحث عن أصحابه في جهد، يبحث عنه أصحابه في جهد ومشقة حتى يجده. قالوا عنه هذا الصحابي الجليل هو عابد تستغرقه العبادة، وبطل تستغرقه البطولة، وجواد يستغرقه الجود، مؤمن قوي نذر حياته لقضية الإيمان. السيدة عائشة أم المؤمنين قالت ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل أحد، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، أي مرتبة. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فبذلك فليفرحوا. هنا التنافس، هنا التدافع والتنافس، هنا الغيرة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي الناس ذلك الغي. سيدنا عباد بن بشر في معركة اليمامة، معركة المرتدين، أبلى بلاء حسنا. رأى في منامه رؤيا، الرؤيا بالمناسبة خاصة للذي رآها، الرؤيا غير خاضعة للتداول، غير خاضعة للنشر، لا يؤخذ منها حكم شرعي، لا يبنى عليها شيء، لا يهذر بها شيء، لا تعني شيء إلا الذي فهمه صاحبها. فسيدنا عباد بن بشر قال قبيل معركة اليمامة رأيت رأى في منامه رؤيا لم تلبس أن فسرت مع شمس النهار وفوق أرض المعركة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها عباد. قال أبو سعيد: قال لي عباد بن بشر: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي، فتحت ثم أطبقت علي، يعني فتحت فخرجت من هذه الفتحة ثم أطبقت السماء على الأرض، وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. هو فسرها، فهمها وفسرها وانتهى الأمر. فقلت له: خيرا، والله رأيت، وإني لأنظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح بالأنصار، تميزوا من الناس. فسارع إليه 400 رجل كلهم من الأنصار حتى انتهوا إلى باب الحديقة فقاتلوا أشد القتال، واستشهد عباد بن بشر رحمه الله تعالى، ورأيت في وجهه ضربا كثيرا ما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده. كم ضرب أكل؟ ما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده. هذه بعض الومضات من قصة هذا الصحابي الجليل. رأيتموه في الصلاة كيف هو، وفي الحرب كيف هو. لذلك ما ظلم أصحاب النبي الذي قال: رهبان في الليل، فرسان في النهار. ونحن كمؤمنين في عملك أول، قيمة المرء ما يحسنه، في علمك أول، في إتقان صنعتك أول، وفي عبادتك أول. أنت مؤمن تمثل الدين، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. يجب أن تكون موضع اعتزاز من إخوانك المؤمنين، يجب أن تكون في موضع ترمق فيه لأنك تمثل هذا الدين. أنت حينما أسلمت وحينما آمنت وحينما عرف الناس ذلك أصبحت تحت الضوء الشديد، الأضواء كلها مسلطة عليك. فإذا أفلحت ونجحت كان هذا دعما للدين، وإذا أسأت كانت هذه الإساءة إساءة للدين. فسيدنا عباد بن بشر كيف هو في الصلاة وكيف هو في ساحة المعركة؟ الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى كما تعلمون، فالمجال مفتوح، إتقان الأعمال، خدمة الخلق، أن تكون عنصرا نافعا في المجتمع، أن تقدم البذل والتضحية في مالك، في علمك، في خبرتك، أن تكون محط الأنظار. المؤمن شخصية فذة، في رتبة أخلاقية، رتبة علمية، رتبة جمالية. من حيث الأخلاق الإسلام كله أخلاق، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. من حيث العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. من حيث الجمال المؤمن من أسعد الناس لأنه موصول بالله عز وجل. فإذا كان بعض الجمال يستهوي الناس فكيف بمصدر الجمال؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بمصدر الجمال. والحمد لله رب العالمين الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.